سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين.
شكرا للصالح وبارك الله له وجزاه الله خير الجزاء وفتح الله عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة المسلمون حييكم بتحية الإسلام تحية من عند الله مبارك في الطيبة وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وبعد، بين يدي هذا اللقاء الكريم ومن رحاب هذا المسجد الطاهر يصيب لنا ويسعدنا أن يكون ضيف محاضرة الليلة سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. ولما كان الجهاد في سبيل الله من الأهمية بمكان، ولما كان الصراع بين الحق والباطل قديم قدم الحياة على وجه الأرض وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، ناسب أن يكون موضوع المحاضرة وأن يكون صاحب المحاضرة أهمية الجهاد في سبيل الله، وصاحبها سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز فليتفضل مشكورا جزاه الله عنا وعنكم وعن المسلمين خير الجزاء.
وصلنا بالنبأ بالمحاضرة ما أمكن أن تكون أسئلة موضوعية وملحة، لأن أكثر الإخوة يرسل إلينا أسئلة كثيرة تربو على 30 سؤالا ونضطر آسفين إلى الاعتذار عن كثير منها. فنرجو أن تكون الأسئلة دائما في الموضوع أفيد وأبين وأوضح، وفي المجال تكون قبل ذلك خير لنا ولكم جميعا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله وسلك هداه إلى يوم الدين. أما بعد، فلما كان الجهاد في سبيل الله أفضل الأعمال التي يتطلع بها المتطوعون، وكانت له بين الأعمال ميزة عظيمة في إعلاء كلمة الله وفي حماية شريعة الله والزود عن حجة المسلمين وفي إخراج الناس من الظلمات إلى النور. رأى القائمون على الندوات والمحاضرات أن تكون مسألة الجهاد من جلة المحاضرات التي تلقى في هذا المكان المباح، ولا سيما في هذا العصر الذي صلى فيه الجهاد الصادق في سبيل الله وكثرت فيه النزاعات الجانبية لأغراض ومقاصد أخرى، وقل من يهتم بذلك من الدول الإسلامية، وقل من يناصر من ظلم وابتلي من المسلمين برغم الأعداء لبلاده. المحاضرة اليوم موضوعها أهمية الجهاد في سبيل الله، وسأتكلم على ما تيسر وسأتكلم إن شاء الله على ما تيسر في هذا الموضوع من الأدلة القرآنية والأحاديث النبوية وما بينه أهل العلم في هذا السبيل. ينبغي أن يعلم أن الجهاد من أهم الفرائض الإسلامية، وأن الله سبحانه شرعه فوائد جمة والحكم كثيرة، منها أن فيه إعلاء كلمة الله عز وجل، ومنها أن فيه حماية حجة المسلمين والزود عن ثيابهم وبلادهم وشغولهم. ومنها أن في ذلك دعوة الآخرين من غير المسلمين إلى الدخول في دين الله وإيضاح ما له عند الله من الخير العظيم وما يحصل له في الدنيا من الفضل والخير على أيدي المسلمين. ولم يشرع الله الجهاد لمجرد الدفاع فقط كما يظنه بعض كتبه وبعض من ينتسب الى العلم، بل شرع الله الجهاد للدفاع والزود عن سيادة المسلمين ولإخراج الناس من الظلمات الى النور ولإعلاء كلمة الرب عز وجل ولفتح الطريق وتمهيد الطريق للدعاة الى الاسلام والزائدين عنه والموضحين لمقصوده ومحاسنه. وقد كان المسلمون في اول الاسلام مامورين بالدعوه فقط من دعوه الله عز وجل، ولم يفرض عليهم الجهاد لضعفهم وقلتهم. وكانوا في مكه مضطهدين، وقد آذى مسلمون رسول الله عليه الصلاة والسلام وآلوا أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم، بل قتلوا بعضهم. ولم يزل عليه الصلاة والسلام يدعو إلى الله ليرشد الناس إلى ما خلقوا له من توحيد الله والإخلاص له، ويبين للناس بطلان الشرك وأن آلهتهم التي يعبدونهم بها باطلة، وأن الواجب عليهم توجيه القلوب إلى الله وإخلاص العبادة إلى الله سبحانه وتعالى. والصحابة رضي الله عنهم يتعلمون من نبيهم عليه الصلاة والسلام ويسمعون منه ما يرجو إليه ويذهبون يرشدون إلى ما سمعوا من الخير سرا وجهرا، وإذا جهروا فقد يؤذى كثير منهم لقلتهم وقلة أنصارهم. ثم إن الله جل وعلا شرع الهجرة لإظهار الإسلام ولإقامة دولة الإسلام ولنصر المسلمين وتأييدهم وإعلاء كلمة الله في أرضه ولإخراج الناس من الظلمات إلى النور، فتم ذلك والحمد لله. فهاجر النبي عليه الصلاة والسلام وهاجر المسلمون إلى المدينة المنورة بعدما هاجر كثير منهم إلى الحبشة بسبب الاضطهاد العظيم الذي ناله في مكة. فلما استقر النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة وتجمع عليه من شاء الله من أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم أذن له في الجهاد ونزل في هذا قوله تعالى: وجه الذين قتلون لأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. والذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله خيرا. فأذن له بكتاب مجرد إذن. ثم لما زادوا وكثروا وصارت عندهم قوة ومناعة أمروا بكتاب وأن يقاتلوا من قاتلهم وأن يكف عن من كف عنهم. وهذا طور ثاني من طور الجهاد. الطور الأول مجرد الإذن، والطور الثاني طور الدفاع والقتال والقاتل وكف عن من كف. لأن المسلمين في أول الهجرة ليس عندهم قدرة كاملة على غزو الناس وجهاد الناس وابتدائهم بالقتال، فأذن لهم أن يقاتلوا من قاتلهم وأن يكفوا عن من كف عنهم. كما قال عز وجل: فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلام فما جعل الله لكم عليهم سبيلا. فتجد الآخرين يسوخا فجد الآخرين يجب أن يأمنكم فيأمنوا قومهم كلما ردوا فتنكسوا فيها فإلى أن يعتزلوكم ويقول لكم السلام يقف أيديهم يخذوهم مسؤولهم حيث يقصدوهم وأولئك هم جاءنا فعلهم سلطان المدينة. فأضحى سبحانه وتعالى لأمة القتال لمن قاتل وأمرهم الكف عن كف. وظن بعض الناس أن هذا هو أمر الجهاد وأن الجهاد استقر على هذا وأن الجهاد إنما شرع للدفاع فقط. فالإسلام على زعم هؤلاء يقاتل من قاتل ويدافع فقط ولا ينهض لقتال المجرمين وإخراجهم من الظلمات إلى النور والصبي على ذلك. وهذا غلط على الإطلاق. وإنما الصواب أن هذا دور من أدوار الجهاد ودور من أقوال القتال في وسط الأمر. يقاتل المسلمين من قاتلهم ويجاهدون من جاهدهم ويكفون عن من كف عنهم. وهذا باقي إلى اليوم. هذا الحكم باقي إلى اليوم عند ضعف المسلمين وعند عدم قدرتهم على البدء بالقتال. ليس عليهم إلا هذا أن يقاتلوا من قاتلهم وأن يكفوا عن من كف عنهم. ثم إن الله جل وعلا فرض القتال فرضا وجعلها على قتالا مفترضا فقال سبحانه وتعالى كتب عليه القتال هو كفر لكم وعسى أن تحبوا شيئا خيرا لكم وعسى أن تحبوا شيئا شرا لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فجعل الجهاد فرضا علينا وهذا ليس لازما لنا كما قال سبحانه يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين قبلكم لعلكم تتقون. يعني فرض. فالجهاد فرض على الأمة الإسلامية فرضا ما القدر لأن الله قد فتح الله واستطعتم. فرض على المسلمين القتال وجاءت الأوامر بالقتال والجهاد في كتاب الله وفي سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. فصار بعد من أجله القتال وبعد قتال من قاتل وكفع من كف صار بعد ذلك في طور ثالث وفي طور ثالث وهو فرض القتال والجهاد مطلقة لمن قاتلنا ولمن لم يقاتلنا لإخراجه من الظلمات إلى النور ولتمكين الإسلام في بلاده ولإنقاذ النساء والأطفال مما هو عليه من الباطل والكفر ولفتح الطريق وتمهيد الطريق لإنتشار الدعوة الإسلامية بين الناس في مشارق الأرض ومغاربها. واشترى الله سبحانه يرمون أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. فقال عز وجل إن الله اشترى يرمون أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقال في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وهذا لا يحق في التوراة والإنجيل والقرآن. ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا بيعكم الذي آتيتم به وذلك هو الفوز العظيم. فاشترى سبحانه وتعالى أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. فدل ذلك على أن المؤمن نفسه مبيع وماله مبيع اشتراه المولى جل وعلا اشتراه المولى جل وعلا. وفرض على المسلم الجهاد في سبيل الله عز وجل وجعل نفسه مبيعة لله وماله لله. هذا هو الواقع عذر في التأخر على القتال والجهاد. فالأنفس لله والمال لله والجهاد في سبيل الله واشتراه الجنة والنجاة من النار. وبين في آيات كثيرات أمره بذلك. فقال سبحانه وتعالى انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. فجعل الفلاح معلقا بالتقوى والقربة إلى الله بطاعته وجهه في سبيله. فدل ذلك على وجوب التقوى ووجوب التقرب الى الله بطاعته وعلى وجوب الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى كما كتب عليه عز وجل فقاتلوا في سبيل الله من هؤلاء الذين يقاتلونكم يعني الذين بشانهم القتال كما بين اهل العلم بخلاف النساء والاطفال فليس بشانهم القتال بخلاف الرهبان في الصوامع المشايخ العاديين فإنه ليس من القتال، ولهذا بعد ذلك يقاتلوهم في نفس السورة بقرة، يقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ولا يكون الدين منه. فقل بذلك أن المراد قتال كثرة من شأنه القتال، لا قتال من شأنه العجز عن القتال من النساء والصبيان والعجز إلى الشيوخ وأثار الصوانع غير من أهل القتال. وقال في الآية الأخرى في سورة الأنفال: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. بين سبحانه وجود قتاله حتى تكون فتنة ويشرك بالله عز وجل، ومن ذلك اقتتال الناس في دينه وصده عن سبيل الله، ويكون الدين كله لله، ليس في إله لغير سبحانه وتعالى، فليكون الدين كله لله وحده، لا وبد معه صنم ولا قبر ولا جن ولا كوكب ولا ملك ولا نبي ولا صالح ولا غير ذلك، بل تكون العبادة لله وحده سبحانه وتعالى. قال عز وجل: وقاتلوا في كافة كما يقاتلكم كافة واعلموا أن الله هو العزيز الحكيم. هو أن نقاتلهم جميعا، فدل ذلك على أن القتال مفترض علينا، وأنه لجميع المشركين الذين من شأنهم القتال حتى يدخلوا في دين الله وحتى يكون الدين كله لله وحده سبحانه وتعالى. وقال الله سبحانه وتعالى في سورة التوبة: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل ما قال، فإن فاءوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. فبين سبحانه أنهم يقاتلون حتى يقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ويتوبوا من شركهم، فإن ذلك صلى سبيلهم. ولم يقل أو يكفوا عن قتاله، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، ولم يقل سبحانه وكفوا عنه أو كفوا عنه، فدل ذلك على أن الأمر استقر على جهادهم حتى يعبدوا الله وحده، حتى يخلصوا من الشرك، حتى يتوبوا إلى الله منه، وحتى يلتزموا أحكام الإسلام والصلاة والزكاة وغير ذلك. الله يأتي بعدها: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. وقاتلوهم وعجلوا الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشهد قول المؤمنين ويشهد على قلوبهم ويسلم الله على النساء، والله عليم حكيم سبحانه وتعالى. فأما بالقتال المطلق فدل ذلك على أن الدور الأخير هو القتال المطلق وجهاد أهل الشرك، وهذا مكتوب علينا كتابة ومفترض فرضا وفرض كفاية عند أهل العلم، إذا قام به من يكفي والمسلمين صار في حق الباقين سنة مؤكدة وفضلا عظيما، بل في حق أفراد الناس وأفضل عنهم في فضل ذلك. وأخبر عليه الصلاة والسلام فيما صح عنه أن الجهاد واجب على المسلمين، وقال: جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وأسلحتكم. فقال: من مات ولم يغزو ولم حد يستمر الغزو مات على شقة من عندها. فالجهاد أمره عظيم وشأنه كبير، وفرض على المسلمين مع القدرة، وإذا صرفوه أثموا جميعا. فالواجب أن يقوم به طائفة من المسلمين لذوي الكفاية تحصل بهم الكفاية، تحصل بهم الفريضة من جهة أهل الشرك بعد دعوتهم إلى الله، وبعد أن يضح السبيل لهم، وبعد إقامة الحجة. وبين عليه الصلاة والسلام أن الجهاد أفضل الأعمال، قالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، نرى الجهاد أفضل الأعمال، أفلا نجاهد؟ فقال: لكن أفضل الجهاد حج مبرور. وأقرها على قولها أنه أفضل الجهاد، أنه أفضل الأعمال. ولما سألته: هل أنسى الجهاد؟ قال: نعم، الجهاد لا قتال في الحج والعمرة. فدل ذلك على فرضية الجهاد وأنه في حق النساء الحج والعمرة. لأنهن ليس من الجهاد للأعداء بالمال والنفس أو بالنفس فقط على خلاف، فالمهم أنهن ليس من الجهاد بالنفس لأعداء الله لأنهن عورة وفتنة، ولكن لسانهن الجهاد بحد وعمر، والجهاد والإيمان يعم جميع أيضا على أهل الآيات. وبين سبحانه وتعالى في آيات كثيرات فضل المجاهدين وما لهم عند الله من المنازل العظيمة، وقال جل وعلا: أجعلكم في غاية الحج وإلى رسول الإحرام فإن أبو الله يوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستمع عند الله والله لا يهلك الظالمين. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم ذلك عند الله وأولئك هم الفائزون. يبشره ربه رحمة منه ورضوان وجنات له فيها نعيم مقيم. هذا فيه أبدا هذا فضله جل وجوده سبحانه وتعالى أن أولئك المجاهدين لهم هذا فضل عظيم. قال إن الله عنده أجر عظيم فالمجاهدون له شأن عظيم. قال جل وعلا: لا يجاهدون في الله بأموال الله لا يسر قاعدون من أولئك الأموال لا يسر قاعدون من المؤمنين لا يسر قاعدون من المؤمنين عمره سبيل الله بأموالهم ومسلمهم. فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على قاعدة رجل، وكل وعد الله حسنه. وفضل الله المجاهدين على قاعدة العظيمة سلامات منه ومغفرة ورحمة، وكان الله غفورا رحيما. قال الله سبحانه وتعالى في فضل المجاهدين وأن لهم الأجر العظيم عند الله، وأنهم لا يستوون مع القاعدين على الجهاد، وأن لهم عند الله درجات عظيمة ومغفرة سبحانه وتعالى، ولهم أجر عنده عظيم جل وعلا. وعلق النجاة من النار بالجهاد والإيمان، وبين أن التجارة المنجية من عذاب الله هي الإيمان والجهاد. فقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمن بالله ورسوله وتجاهد في الله بأموالكم وأنفسكم ذلك خير لكم إن كنتم تعلمون. وبين سبحانه أن التجارة المنجية من عذاب الله هي الإيمان والجهاد، والجهاد شعبة من الإيمان وفضل من فروض الإيمان، ولكن نبه الله عليه أيضا بشأنه، وإلا فالجهاد من جملة الإيمان. فأخبر سبحانه أن التجارة العظيمة المنجية لأهلها هي تجارة المؤمنين والمجاهدين. هل أدلكم وللدال الله سبحانه وتعالى والدال لعبادة، والواصل النبي عليه الصلاة والسلام ونزل على هذا الكتاب العظيم: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب العليم؟ تؤمن بالله ورسوله وتجاهد في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلك خير لكم إن كنتم تعلمون، يغفر لكم ذنوبكم ويدخل جناتكم في جنات تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم، وأخرى تحبونه نصر من الله فتح قريب بشر الجنة. هذا وعده لأولئك المجاهدين. بين سبحانه أنهم أصحاب التجارة المنجة من عذاب الله، وأن الله أعد لهم مغفرة ومساكن طيبة في ذلك الأرض، ومع ذلك نصر من الله ونصر قريب في هذه الدنيا. المؤمنون الصابرون المجاهدون موعودون بجنة وكرامة في الآخرة وبالنصر في الدنيا، كما قال سبحانه وتعالى: وكان حقا على المؤمنين. قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا وثبت أقدامكم. وجهاد نصر الله في سبيل الله لإعلاء كلمة الله من نصر الله. قال عز وجل: ولا ينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. والجهاد من أمر المعروف ومن النهي عن المنكر، فأنت تأمر المجاهدين بتوحيد الله والدخول في الإسلام هو الأعظم المعروف، وتنهاهم عن المنكر وشرك بالله وعبادة غيره وهو أعظم المنكر. فالمجاهد أمر بالمعروف ونهي عن المنكر. تجدهم بأهل الإيمان وتجدهم بأبناء الإسلام ويسلم عسائل جب وأن يشاركوا في الجهاد أينما كان بأنفسهم وبأموالهم، وألا يتأخروا عن ذلك إثرا لحياة عاجلة. جاء في حديث أبي ذر رضي الله عنه أنه قال عليه الصلاة والسلام: يوشك أن تداعى الأمم كما تداعى الأكلة على قصعتها. يا رسول الله، أن قلة بنا؟ قال: لا، أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء غثاء الصيف. تنزع المهابة ويضرب بعدوكم منكم ويرافق في طول الوهن. إذا قال: وما الوهن؟ قال: حب الدنيا وكراهة الموت. فليبين لنا أن أسباب تأخر المسلمين وأسباب طلع الأعداء ونزع المهابة، هذا كل شيء يطلب الأعداء، بين أن أسباب ذلك حب الدنيا وكراهة الموت، حب الحياة وملذاتها ونعيمها العاجل الزائل وكراهة الموت. فلهذا تقاعس عن الجهاد خوفا من الموت. والموت لا بد منه، الموت إذا جاء وقته وحال بصاحب سواء جاهد أو جاهد، كما قال جل وعلا: أينما تكونوا يدركونه ولو كنتم في عدو في برد مسير. فقال سبحانه: قل إن الموت من تهرون الإنس فإنه من الأخير. فالموت لا بد منه، جاهدت أم لم تجاهد؟ يقول الشاعر: من الذي في السيف وقال بقسم مات بغيره تنوعت الاسباب وموت واحد. فهذه الاجال مضروبه ومحدوده، متى جاءت لم ترحل الا بصاحبه. فجدير للمؤمن ان يموت ميته شريفه يحبها الله ورسوله ويكتب عليها جنه وكرامه، اولى من ميته عاديه موت فعل الناس. ويقول صلى الله عليه وسلم الصحيح: تكفل الله بوجهه سبيله والله بوجهه سبيله، ان توفاه اوتاه الجنه او يرده سالما نائلا ما نال من اجل العميد. وقال عليه الصلاه والسلام: مثلا وجهه سبيل الله والله اعلم بمن وجهه سبيله، كما هو الصائم القائم. وسئل عليه الصلاه والسلام عما يعدو الجهاد فقال: هل تستطيع اذا خرج بوجهه سبيله ان تكون ولا تفسد وتقوله لا تفكر؟ قال: يا رسول الله، يطيق ذلك؟ قال: أما إنك لو طلقت ذلك لم تنجح من المجاهدين. فالمجاهد له شأن عظيم وفضله عظيم. قال عليه الصلاة والسلام: ما من مخلوق يسأله في سبيل الله إلا جاء يوم القيامة وقلبه يبني، قال: لو لو الدم يرجح ريح المسك. والمجاهد كما تقدم يكون جهاده دفاعا ويكون جهاده طلبا وابتداء الى كلمه الله، لا لزياره السمعه ولا للغنائم والمال. لا، سئل النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، الرجل يقاتل شجاعه والرجل يقاتل يرى مكانه رياء والرجل يقاتل حميه لقومه، من يجاهد سبيل الله؟ قال: من قاتل لتكون كلمه الله هي الله، هو في سبيل الله عز وجل. فمن جاهد لله وحده ولإعلاء كلمته فله عند الله مجازا عظيما، إن توفاه أدخله الجنة، وإن رده رده مع ما نال رده كريما نائلا ما نال بأجر العلم. فجدير بكل مسلم أن يهتم بالجهاد وأن يحرص عليه أينما وجد، وأن يساعد إخوانه المسلمين بماله ونفسه ولسانه والرد على أعداء الله والنصيحة لأولياء الله وتوجيههم وإرشادهم وتشريعهم، كما في الحديث السابق: جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وأسركم. قال الله جل وعلا: إن الذين آمنوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض. لا تفرح الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أولئك هم من الحق. المجاهد بماله ونفسه له عند الله فضل عظيم، وهو المؤمن حقا. فجدير بالمجاهد أن يخلص الله وأن يبادر بذلك إذا يستطيع من الجهاد بالنفس والمال واللسان يرجو ثواب الله ويسعي حق الله. وعندكم الآن تجاهدون كثيرون في أفغانستان يخرجون لكم هناك مضغوطون مبتلون قد نزل في ساحتهم في جيشها الخفيف الكثيف كلمة هي أشهر دولة هي أشهر دولة وهي ألعن دولة الدولة الشيوعية الصوفية وفعلت ما فعلت من التحسين للنساء والأطفال وإحراق الزروع وإتلاف الأموال وقسم النفوس البريئة لا لشيء إلا للطمع في البلاد والاستفادة من ثرواتها وخيرها والتوسع على حساب المسلمين في بلاد المسلمين. وفي أثيوبيا رسالة العظيم وجهاد بين المسلمين وبين أعدائهم بحكم الشيوعي الغاشم الخبيث هناك والمسلمون في الحبشة في أثيوبيا يقاتلون ويسربون في نفس أثيوبيا وأطرافها في إرتريا التي هي طابعة كلها في الحكم الفدرالي المعروف. وفي الفلبين جهاد وقتال بين المسلمين وبين أعدائهم. وفي تايلاند بين إخواننا هناك في فطار حولها مع أعداء الله البريين. وفي سوريا أيضا قتال عظيم عنيف بين المسلمين وبين الحكومة القائمة النصيرية المعروفة. هذه أنواع من القتال والجهاد بين المسلمين وبين أعدائهم. والمسلمون في أشد الحاجة إلى الذهب وإلى الدعوة والكلمة الطيبة وإلى الجهاد بالنفس. فيجبهم بأهل الإسلام أن يعرفوا واجبهم ويبذلوا وسعهم في نصر أولياء الله وفي نصر المجاهدين في سبيله وفي تكفير ثوابهم وفي إعانتهم من المال والنفس والكلمة الطيبة التي تنصرهم وتؤيدهم وتشجعهم ضد عدوهم الغاشم. ثم من أهم الأمور أن يبدأ الإنسان بنفسه وأن يجاهدها لله. فإن جهاد النفس جهاد عظيم. فإذا صلحت النفس واستقامت صار جهادها للأعداء نعم من الأسباب في نصرهم وتأييدهم ونعم من الأسباب في استقامة حالهم وتوفيقهم لما فيه رضا الله ولما فيه نصرهم على عدوهم. فنحن في حاجة إلى أن نجاهد أنفسنا وإلى أن نشارك إخواننا في الجهاد. فالمسلم يجاهد نفسه وإنما يجاهدها لله حتى تستقيم وحتى تؤدي الفرائض وحتى تدع الحال. ومع ذلك لا يبخل بالجهاد في سبيل الله في نصر إخوانه المسلمين في ماله ونفسه وكلمته الطيبة. فلا يشغله جهاده نفسه عن جهاده لأعداء الله ولا يشغله الإنفاق في نار الله في بلده عن الإنفاق في سبيل الله في غير بلده في استطاع ذلك. ولا تشغله الدعوة هي الله في بلده في بلده عن الدعوة هي الله في غير بلده. ولما بعث النبي صلى الله عليه وسلم عليا رضي الله عنه يوم خيبر إلى اليهود قال له ادعوا إلى الإسلام وأخبرهم ما يجب عليهم حق الله تعالى فيه قال الله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا فإن خلقه النعم. وقال عليه الصلاة والسلام من دل على خير فله من أجرائه. يبين عليه الصلاة والسلام أن المقصود هو إخراج الناس من الظلمات إلى النور. ليس المقصود كبيهم وليس المقصود نساءهم وذرياتهم ليس المقصود أرضهم ليس المقصود أموالهم لا. ولهذا قال فوالله هو الصادق أين يحيى عليه الصلاة والسلام فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا فإن له من الظلمات. فالمقصود من الجهاد رحمة الناس رحمتهم وإنقاذهم منه من الباطل وإخراجهم من الظلمات إلى النور إخراجهم من ظلمات الكفر والشرك بالله والعبودية لغيره إلى عبادة وحده وإلى الدخول في عدل الإسلام وسعة الإسلام وإلى الدخول في أسباب النجاة والسعادة. هذا هو المقصود. المجرمون الذين يقعون في الإسلام من أعداء الإسلام والمستشرقين وغيرهم وأجنابهم يرمون الإسلام ويقولون في الإسلام لأنه قاتل للمال وللشبي وللأرض، فقد كذب وافترى. والمقاتل في مال هذا غرض، ولا يذهب إلى الروم وإلى الفرس وإلى غيرهم لقصد بلادهم ولا لقصد نسائهم وأموالهم، لا، وإنما ذهبوا إليهم لإنقاذهم مما هو من الباطل، لإخراجهم من الظلمات إلى النور، ليعلموهم ويرشدوهم ما خلقوا له وما وجب عليهم، وليبلغوا دعوة الرسل عليه الصلاة والسلام إلى الأمم، وآخرهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله للأمة كلها، إلى هذه الأمة التي أهل الأمم رسول الله إليها. فالصحابة رضي الله عنهم ذهبوا إلى الروم وإلى فارس وإلى أفريقيا وإلى غيرها، ما ذهبوا إليهم للقضاء في أموالهم ونسائهم وذريهم، لا، ولكن ذهبوا إليهم ليسجدون أمر الله، حيث قال جل وعلا: انفروا خفافا وثقالا في قهر وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فهم ذهبوا لإخراج الناس من الله عز وجل، كما قال جل وعلا: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، ولن يكفروا أولياءه الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، المسلمون يخرجون الناس من الظلمات إلى النور ويهدونهم إلى طريق النجاة ويشرحون لهم وسائل الحق وأسباب النجاة والسعادة حتى يأخذوا بها وحتى يخرجوا منه إلى الباطل والظلم والبلاء والفساد. قال جل وعلا: قال جل وعلا: ولا لله ولا باليوم الآخر ولا أحد ما حرم الله ورسوله ولا يدعو إلى الحق إلا الذي أوتوا الكتاب حتى يعطوا جزية عن يد وهم صاغرون. فأمر بقتالهم بهذه الأسباب لأنه لا يؤمن له الآخر ولا يدعو إلى الحق، فلهذا أمر بقتالهم بهذه ولا أحد ما حرم الله ورسوله، فلا يمر بقتالهم لأموالهم وسبهم، ولكن لكفرهم وضلالهم وعدم إيمانهم وعدم تحريم ما حرم الله ورسوله وعدم دينه دين الحق يكفر. وهكذا المجوس وهكذا الوثنيون وهكذا كل كافر انما يقاتل لعدم ايمانه ولعدم تحريم ما حرم الله ورسوله ولعدم دينه دين الحق ولعدم دخوله لما جاء به من الحق والهدى، فهو يقاتل بهذا الامر، يقاتلهم رحمه الله والاحسان اليهم ويقبل لهم انه في الباطل والضيق والحرج بكفر بالله سبحانه وتعالى. وهم بذلك اذا كرهوا صاروا وقود النار، صاروا حطب النار، فنحن المسلمون يقاتلون من اخراجهم من هذا البلد ومن اغراضهم من هذا البلد. ولكن اعداء الله واوليائهم والطائعون في الاسلام ابوا الا تشكيك هذا الامر والتدريس ولبس الامور، ورمى المسلمين بانهم يقاتلون للطمع في الاموال والاراضي والنساء والذريه. هذا كلام باطل يقوله أعداء الله لخصوم الإسلام لتنفيذ الإسلام، وإلا فأهل الإسلام أولا وآخرا إنما يقاتلون أعداء الإسلام لكفرهم وظلمهم وغضبانهم. ولهذا الحديث: قاتلوا من كفر بالله فأتوا المسيح حيث وجدتموهم، فليقاتلوا من شركهم لكفرهم وظلمهم وغضبانهم. فإذا وجهت لهم الدعوة وارشدوا وقيمت عليهم الحجة ثم امتنعوا وأبوا إلى أن يقاتلون حتى يدخلوا في دين الله أو يؤدوا الجزية إن كانوا في أهلها كاليهود والنصارى والمجوس، أما غيرهم فلا، حتى يسلموا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قاتل أهل الجزيرة من العرب ولم يجعل عليهم الجزية، بل قاتلهم حتى يدخلوا في دين الله. وهكذا الصحابة قاتلوا بني حنيفة وغير بني حنيفة، قاتلوا أهل الجزيرة حتى دخلوا في دين الله ولم يعرفوا عليهم الجزية. وهكذا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قاتلوا عباد الأوثان ولم يعرفوا عليهم الجزية، وإنما عرفوا الجزية على اليهود والنصارى والمجوس سنة بهم سنة أهل الكتاب، وكذلك الجزية. وهذه الجزية فيها رحمة للجميع، وهي مال يضرب عليهم كل سنة على قدر أحوالهم وغناهم، يضربهم ولي الأمر نفعا للمسلمين وذلا للكافرين، حتى يفكروا وينظروا فيما يزعم هذا الذل، وحتى ينقادوا بذلك يدخلوا في الإسلام. هذا المال فيه على كلهم على الدخول في الإسلام، وفي رحلة كلهم حتى يرغبوا وحتى يفكروا لعلهم يعرفون أنهم في ضلال، وأن يقول في ضلالهم أن يسلموا الجزية ويبقى على كفر بالله عز وجل. فالمسلمون يستفيدون من المال في إعداد العدة وفي مواساة المسلمين وتأليف المسلمين وتأليف غيرهم من يرجع إسلامه، وهذا الذي تؤخذ في الجزية ينظر في نفسه ويفكر كثيرا لعله يزيل عنه الذلة ولعله ينتبه لمصلحة يدخل في دين الله حتى توضع عنه الجزية وحتى يكون أحسن لنا لهما لنا وعليهما عليه إذا دخل في دين الله. فالجزية هي خير له دعوة لهم إلى الدخول في الإسلام وعون للمسلمين، فإذا دخلوا في الإسلام استقرت عنهم. وغيرهم من كائن الكفار غير اليهود والنصارى والمجوس يدعون وينصح لهم الأمر ويوضح لهم السبيل وتقام عليهم الحجة، فإن أجابوا فالحمد لله وإن إخواننا لهم لنا وعليهم ما علينا، وإن أبوا قاتلناهم واستعنا بالله عليهم. وبهذا يعلم المؤمن فضل الجهاد، وأن الجهاد رحمة من الله سبحانه وتعالى ويحصل منه العبادة، حيث شرع الجهاد رحمة للمسلمين وفضل عليهم حتى يجاهدوا سبيله وحتى يستحقوا كرامة منه جل وعلا وحتى يستشهدوا في سبيله جل وعلا، فيكون له فضل عظيم والدرجات العالى. جاء النبي صلى الله عليه وسلم أن الله أعد في الجنة 100 درجة بين كل درجة في مثل ما بين السماء والأرض، أعدها الله للمجاهدين في سبيله. كبيرة عظيمة بأسلحة المدمرة وقنابل وخبيثة والطائرات والمدافع، لماذا؟ إنما هو نصب السلطة وإنفاء خيرات البلاد ونصب النفوذ على البلاد، ومع هذا ما أعد لنا أنفسهم ظالمين ولا أعد لنا أنفسهم مجرمين، ولا يقولون ليس هذا لنا بل يجب علينا الناس وفق علينا الناس. فإذا جاء الإسلام يدعو الناس إلى الحق ويبشرهم بالحق، وجاء دعاته يقول الناس الحق والهدى، وجاء المجاهدون في سبيل الله لإخراج الناس ليقولوا ما تؤمنون ولأنفالهم وأولادهم ونسائهم من أسرهم بالله، قالوا الإسلام دين القتال دين الدماء دين كذا دين كذا، حتى ينفروا عنه من أراد الدخول فيه وحتى ينوحوا بما هو أكبر منه، ودين السلام ودين الإحسان ودين الرحمة ودين الهدى ودين التوجيه الخير ودين الدعوة الصادقة ودين الإنفاق والإحسان، لكن يقلون الحقائق ويلبسون على ضعفاء البصائر حتى ينفروا من الإسلام وحتى ينوحوا بما هو أكبر منه. فهذا مبارك لكل أعداء الله وفي تجنيه على الإسلام وفي كذبهم عليه، وهم الظالمون وهم أهل الإضلال وهم أهل الجرائم أن يقتلون الناس قتلا ذريعا ويقتلوا الشعوب والأمم الكثيرة بسلاح الفتاك في القنابل المهلكة بالطائرات التي تورث الحضارة النفس واللي كانوا الأطفال لا لرحمة الناس ولا لإحسان بالناس، ولكن ليخلع لهم الناس وليأخذوا جهادهم ويستفيدوا من ثرواتها ويجبروهم على خدمتهم وطاعتهم، ومع هذا لا يعدون انفسهم مجرمين ولا ظالمين. هذا غاية الضلال وغاية الإجرام وغاية الذنب. والمسلمون إذا جاءوا المجاهدون ويدعون إلى الله لإخراج أولئك المساكين من الظلمات إلى النور بإنقاذهم برحمتهم برحمة نسائهم وذرياتهم، قالوا هذا عدوان وعدوان وهذا دين السلاح ودين الدماء كذب وكفروا إلى ومقصود من هذا كله أن نعلم أن الجهاد هو أفضل الأعمال المتفرغة بها، وفرض على المسلمين فرض كفاية نستمر عليهم لأنه ليس سقط على الباقيين، وأن الواجب على الدول الإسلامية وعلى المسلمين جميعا أن يجاهدوا بأنفسهم وبأموالهم وبأسلحتهم، وأن يتقوا الله في ذلك، وأن يرحموا عباد الله، وأن يجتمع الحق والهدى، وأن يتركوا أسباب الذل والهوان، وأن يوحدوا كلمتهم وصفوفهم ضد الباطل وأهل الباطل. هذا هو الواجب عليهم، نسأل الله أن يهدهم لذلك ويوفقهم لذلك وأن يصلح أحوال المسلمين وأن يمدهم بفضله وإحسانه وحوله وتوفيقه وأن يبصرهم بدينهم ويفقههم فيه وأن يعينهم على جهاد أعداء الله صدقا في قلوبهم وحقا من أعمالهم. لا نعيد الله إياهم وإياهمكنا من سيئات أعمالنا. ونريد أن نفكر في هذا الأمر بجد وإخلاص وصدق، يعرف عدل الإسلام ويعرف إحسان الإسلام ويعرف وضع الجهاد، وأنه سواء قاتل مدافعا أو قاتل بادئا فهو في غايته سواء في أمرين محسن، ليس من شيء ولا غالب الإسلام في جهاده فداء للدعوة والإخراج من أبواب الجنة والإحسان إلى الناس ولإنقاذ النساء والذرية والسيوف والعباد المساكين والدخان، إخراجهم من أبواب الجنة إلى الإسلام والحج والنور. لا شك أنه هو دين الحق وهو دين الهدى وهو دين الإحسان وهو دين القوة وهو دين السلام، لا دين تشدنا ولا دين ظلم العباد، وإنما يأتي تشدنا عند الحاجة عند الضرورة، وإلا هو يبدأ بالدعوة ويرسل الناس ويؤجبهم ويقول عليهم الحجة، ولا يقاتلهم إلا عند الانتماع وعند التحجر وعند عدم قبول الحق وعند عدم النجية من أهلها. فعند ذلك الإسلام حينئذ مضطر، يكون مضطرون إلى أهل الجاهلية. لماذا؟ لحماية حوزتهم ولتكفير ثوابهم ولإخراج الناس من ظلمات النور ولتنفيذ أمر الله وتنفيذ أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم والرحمة بالإحسان إلى الضعفاء والمساكين النساء والأطفال الذين إن عاشوا بين أخوان ثمرة عاشوا بطريق الضلال وصاروا إلى النار بعد ذلك. وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم جهاد رأس الإسلام فهو رأس الأمر الإسلام حميده الصلاة نية سلامه جهاد سبيل الله. فما قيمة بعيد قد جب سلامه الإسلام بدون جهاد انتهر قيامه وظهرت قوته وبقي ضعيفا بليلا بين الناس حتى يقوم الجهاد وحتى تنفع راية الإسلام وحتى يقوم أولياءه وأهله في الجهاد الصادق في سبيل الله عز وجل بالدعوة والجهاد الصادق لأنفسهم ولغيرهم، يبدأون بأنفسهم ويجاهدونها لله حتى يدعوا محارم الله وحتى يستقيموا على فرائض الله وحتى يقفوا عند حدود الله طبقا لقلوبهم وأعمالهم. هكذا يكون المؤمنون يبدأون بأنفسهم، فإن الظلم شر جميع القصص، الظلم ضد عليك مع عدوك من أسباب هزيمتك مع عدوك، فلا بد أن تبدأ أيها المسلم بجهد نفسك وأن تجاهدها لله حتى تستقيم على الصراط السليم وحتى تدع محارم الله وحتى تكون صالحة للتقدم بين يدي الله للجهاد في سبيله والدعوة إلى سبيله. رزق الله جميع التوفيق والهداية وحملنا وإياكم بسوء أنفسنا وسيئات أعمالنا ومن على المسلمين في كل مكان بالاستقامة والهداية والجهاد اليسر جهاد الصادق والجهاد للأعداء جهادا صادقا في خلاص الله ورغبة فيما عنده سبحانه، كما نسأله سبحانه أن ينصر المجاهد المسلمين في كل مكان ويجمع كلمة الحق وأن يرزقهم الإخلاص وفتح لدينه وأن يعيدهم من مكائد أعدائهم وأن يهدم أعدائهم وأن يهدم أعدائهم وينصرهم عليهم وجعلنا وإياكم من أنصار دينه وتعافي
الأمين.
إنه جواب كريم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه.
شكرا سماحة الشيخ على هذا البيان والتوجيه، جزاه الله عنا وعنكم وعن المسلمين خير الجزاء. وجاء ضوء الأسئلة وكلما ونتفق نبدأ بالأسئلة التي تفصل بالموضوع. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا ضاع الجهاد في الأمة الإسلامية كما هو الآن، فهل يجوز من أي فرد أن يجاهد أعداء الله من خلال جماعة قامت لتجاهد الفساد والكفار حسب ادعائها؟ هذا هو السؤال.
نحن في الجسم رواية قائمة في بلاده استطاع أن يذهب إليه مع المسلمين، يعد مع المسلمين المجاهدين في أي بلاد لينصرهم ويعينهم. من العدو إذا هجم على بلد من بلاد المسلمين وجب على أهل دولته المسلمين، إذا هجم العدو على أفغانستان وجب على المسلمين يجاهدوا مع المجاهد في أفغانستان، إذا هجم العدو على حبشة في غانا وإذا هجم العدو على أي بلاد وجب على الإسلام من أفغانستان المجاهدين. بعد العدو
الله إذا لم تكن هناك فئة تجاهد في سبيل الله من الأمة الإسلامية، فهل يكون الجهاد فرض عين على كل مسلم؟
نعم، مع الجدر فرض عين كما سمعت، مع الجدر كل واحد عليه جاهد حسب طاقته يعين نفسه لله ويجاهد مع إخوانه في سبيل الله لنفسه الذي او بماله او بهما كما يستطاع. لأنهم فرض عينهم مع الاستطاعة، لأنهم مهجمون عليهم وهم ليس فيهم كفاية، يحتاج إلى مدد من إخوانهم المسلمين بالمال والنفس والدعوة إلى الله والسنة الصغيرة.
هل فيه ما يدل على انتصار المسلمين على عدوهم وهم من أهل المعاصي كما هو الآن؟
نعم، قد ينصرون وإن كانت الجنود خطرا عليهم، ولكن قد ينصرون لأن خير من أولئك المسلم معنا مع كثير خير من الكفار، لأن معه الإسلام والإنسان يعني ضد النجاة، والمعاصي يعلم الأسباب في دخول النار ولكن ليست بالكفر. فالعصاة قد ينصرون لأنهم أفضل من أولئك، وقد يفعلون لأسباب ذنوبهم، فقد جرى على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد له معين وهو أفضل الخلق عليه الصلاة والسلام وأعظم المجاهدين ومعه أولياء الله من الصحابة وأفضل الناس بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام. فلما عصى أصحاب الجبل الرماة لما عصوا وتأولوا وتركوا موقف دخل المشركون على المسلمين من ورائهم وصار في الهزيمة وقتل المسلمين، فقال الله بهذا جل وعلا: ولقد صدقه الله وعده ان تحصنهم باذنه لتحصنوه حتى في الاول على الكفار من المسلمين، حتى اذا هديتم وغلاياتهم الامر وعصيتم الذي اغرقتم وتحبون ان يسلطوا عليكم كما جحدنا ان يسلطوا عليكم. وقال هنا الكفر اولما اخر المصيبه هل اتيتم من شيئا قلتم ان هذا الله قوة عجابكم، يعني أصابكم أنفسكم الذنوب والسيئات والمعاصي لأن الرماة تنازعوا وفشلوا ثم تأولوا وتركوا الوقف وعصوا الرسول صلى الله عليه وسلم، وظنوا أنها فيصلة لما رأوا في شافة الكفار وظنوا أنها فيصلة وأنهم انتهوا، فجاءوا ليحوزوا الغنائم والرسول قد قال لهم: لا تعتبروا مكانهم أبدا ولا رأيتم من السنة ولا رأيتم العدو قد انكسر لا تروحوا مكانه، وأميرهم قال لهم الكلام ولكنهم تنازعوا ثم أجرؤوا أمرهم على فتح المكان وظنوا أنهم أن العدو قد انتهى، فإن كان في معصية مع التأويل فظنوا المجاهدين وسببوا الهزيمة، فكان المعصية المتعمدة التي ما فيها تأويل هي أعظم الأسباب للهزيمة، وكان الأمر يصب إلى جيوشهم في الروم في بلاد الروم وغيرها في بلاد فارس يكتبون اليه ويامرهم بتقوى الله ويحذرهم من الذنوب ويقول لا يقول انا اخشى ما تعرف من ذنبكم فانا برد عليكم وانكم لم تقربوا من قله وانا اخشى عليكم الذنوب معكم. فاذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم اصحابه يتوكله العدو بسبب معصيه بعضهم فكيف بحال عليهم؟
القتال في هذه الأزمنة قتال من أجل تحرير الوطن أو الحرية، ما حكم هذا القتال وما حكم من قتل معهم؟
هذه أنواع، هذه هو أعلاها أن يقاتل لإعلاء كلمة الله، هذا هو الجهاد في سبيل الله، هذا هو الواجب على كل يقاتل، وإن كان يدافع عن وطنه فإنه بقتاله إعلاء كلمة الله، لأن إخراج وطنه من أيدي كفرة ليس من دين الله للمسلمين، فيجب بقتاله اعلاء كلمه الله وتوسعه رقعه بلاد المسلمين وتحذير ثوابهم لا مجرد الوطن فقط، ولكن المظلوم المظلوم اذا قاتل دون نفسه ودون بيته او دون حريمه او دون اولاده او دون بلاده هو مظلوم يعتبر شهيدا، لكن ليس هو مجاهد سبيل الله، المجاهد سبيل الله هو الذي قاتل لتكون كلمه العليا، لكن هذا يقاتل لأنه مظلوم للدفاع هو مظلوم شهيد من قتل إذا كان مسلم، ولكن إنما يكون مجاهدا يظل المجاهدين إذا قاتل لإعلاء كلمة الله لتنزلة الله العليا، فعرف أن الجهاد أنواع، الجهاد الذي فضل عظيم وجاءت به الآيات والأحاديث، الجهاد الذي يقاتل صاحبه لإعلاء كلمة الله، فهناك أنواع من القتال والجهاد لا تقل هذه المثابة، لكن قد يقاتل لفقد نفسه لانه تؤدي عليه يكون شهيدا قتل، وقد يقاتل لانه تعدى على حريمه واهله فيقاتلهم للدفاع فاذا قتل فهو شهيد مظلوم، وقد يقاتل لأن تؤدي على مانة فيقاتل بها أمانة في قصص الكريم كما قال من يتخلق من الرجل وإن يقال رسول الله الرجل يأتيه يريد مالي فلا تعطيه مالي قال فإن قاتلني قال قاتله قال فإن قتلته قتل في النار قال فإن قتلني قتلت كريم فدل على أنه يقتل مظلوما من ماله أو نفسه أو نسائه فهو شهيد لأنه مظلوم وهكذا من يقاتل لإخراج دواء من بلاده أو لإنتاج بلاده سنه كذا والمساعده جماعته على اخراجهم وهم مظلومون لكن لا يكون المجاهدون الذين على هيئه النبي صلى الله عليه وسلم من كانت لكثره من الاخرى المسلمين هذا له هذا لون ولك لون المقاتل الذي انصره كامل وله جهاد كامل من قاتل تكون كالنصره العليا هذا المجاهد سبيل الله الذي تعده حاجه فضل الجهاد وما وعد الله به المجاهدين وهناك انواع من القتال وانواع من الجهاد يعتبر صاحبها مدافعا ومظلوما ويعتبر شهيدا من اجل انه مظلوم لا من اجل انه جاهد على فيه سبيل الله ولا انه جاهد في سبيل الله.
اذا استفحل الشرك بالله في بعض البلاد وحكم الطاغوت بدا اي شيء يبدا الجهاد في هذه الحاله؟
يبدا ولا من نصحت ولاه الامور وارشادهم الى الحق وسبيل يجب عليهم استقامه احسن لله وتحكيم شريعة الله حتى يرجعوا الرسل فإن أبوا من صيارة غير الله وعدم تحكيم شريعته فلي يسمين من حولهم ومن الجنة الجنية المستقيمة محكمة شريعة الله لها أن تجهدها ولي القوة الداخلية والجيش والمسلمين الأقوياء من يستطيعون أن يزيلوا حكم هذا الشرك الكافر حتى يحل محله حكم الإسلام لهم ذلك يقول من سفين لما قاله الذي يعرف الامراء وتعرفه الفتيين وهو يجاهدهم قال ما يقال في الصلاه ما حتى تصل كفرا براحا عندكم الله
يجبرها. الجهاد يكون فرض كفايه اذا كان فيه جيش مسلم منتصر، اما الان فهل الجهاد فرض كفايه ان يكون واجبا على كل مسلم علما ان الدول الاسلاميه تشوذ من قبل اعداء الاسلام الملاعبه؟
الجهاد اليوم فرض عين مع المجاهدين فرض عين وعلى الدرجات فرض كفايه عليها ان تجمع قواها وان تحكم شريعه الله في بلادها حتى تجاهد الخيمه، لكن ليس كيف تجاهد الخيمه فيها بالشرك وان تجاهد لا بد ان تجاهد في نفسها اولا وان تبدا بنفسها حتى تحكم شريعه الله وحتى تقول امر الله ثم تجاهد من وراءها ثم كفر بالله عز وجل عنده قدرة وغرب مجاهدين صادقين مجاهدين لإخراج الكفار ولتسليك المسلمين إلا يجمعهم فرض عليه مع قدرة.
هل تقسيم الجهاد الآتي صحيح؟ هو جهاد النفس، جهاد الشيطان، جهاد أهل الضلال والبدع والباطل والنفاق، جهاد الكفار والمشركين، هل هذا التقسيم؟
كله صحيح، جهاد النفس وجهاد العطاء كما يجمع بين المنكر وجهاد المنافقين وجهاد الكفار المعلمين كله جهاد واحد.
علمنا بالتهاب
اعداء الله كان جهاد قطاع الطريق وله جهاد الاطفال جهاد قطاع الطريق وجهاد الرعاه كله جهاد الطريق.
جاء في الحديث من لم يجاهد ان يحدث نفسه بالجهاد مات على شعبه من شعب النفاق، فما معنى هذا الحديث؟
كما في نفسه يقول النبي صلى الله عليه وسلم من لم يغزو ويحدث نفسه بالغزو مات على شعبه من النفاق وغيره الجهاد. معناه من لم يشارك الجهاد ولم يحدث نفسه بذلك صار من سبة للنفاق، لأن المنافقين من شأنهم عدم الجهاد، من شأنهم أن يرد إسلام وأهله، من شأنهم أن يهمة الصلاة داخل، فالذي لا يعرف ولا يحدث نفسه بغزو وإيماء يفكر ويكون مع المجاهدين ووساه الله غافل فهو سبة للنفاق، لأن المنافق لا يحدث نفسه بالجهاد ولا يرى الجهاد بل يرى ضد الجهاد فلا قتال المسلمين.
علمنا باضطهاد اعداء الاسلام للمسلمين، لكن الاذاعات الاسلاميه تفضل وتزمر معظم وقتها فيما يخدم اعداء الاسلام ويغفل المسلمين ويغفل المسلمين عن واجبهم المقدس، كما هي التي حدثنا.
نسال الله ان له الهدايه. لا شك ان الاذاعات اليوم في اشد الحاجه الى الاصلاح والتطهير حتى تكون اله تنظيم واله بناء واله تعليم وغلث إخراج المظلومات إلى النور، ويجب أن تطهروا ما يضر الأمة تنزيلها ورياها، هذا هو الواجب على جميع المسلمين في الدول الإسلامية عامة وفي هذه الدولة وفي بلادنا خاصة، على جميع أن يجعلهم الإذاعات والوسائل الإعلام يجب أن تكون وسائل صادقة وسائل صالحة تعطيهم الحق والهدى وتدعو إليه، ويجب أن تطهر من كل ما يخالف الإسلام أصل الإنسان، لأن هذا نوع من الجهاد ونوع من الدعوة إلى الله عز وجل لإنقاذ الناس من الغلو الباطل ولإخراجهم من الغلو الباطل ولتقصيرهم وتزويرهم وتوجيههم إلى الخير. وسائل الإعلام في الحقيقة أنها سلاح عظيم، سلاح فتاك، يوجه إلى الخير يدفع الناس، يوجه إلى الشر يخالف الناس. ويجب على الدول الإسلامية كلها أن تطهر وسائل إعلامها وأن تتقي الله في نفسها وأن تحفظ شريعة الله وعلى دولتها ودولتنا والدولة الإسلامية الرائدة الرائدة، وجمع الناس إلى هذه المكان عليها أن تكون أشفق الناس إلى كل خير، وأن تحرص غاية الحرص على تطهير وسائل إعلامها من كل ما لا يرضي الله عز وجل، وأن تكون فاجرة وسعها في كل ما ينفع المسلمين وفي كل ما يبصرهم بدينهم وفي كل ما يعينهم على أداء واجبهم حسب الطاقة والإيمان خيرا، ولو بذلت جهودا سريعة مشهورة إذا هو خيرا، ولكن يكون أكثر وأكبر لأنها الدولة الوحيدة التي ترجع بعد الله لهذا الأمر، وعندها الحمد لله من القدرة ما نفع عند غيرها، وعندها من العلم والبصيرة، وعندها من الدعاة والعلماء من يعين على العلاقة، نسأل الله يوفق الجميع من أهل الرضا والله في صلاح العباد والبلاد، وأن يوفق حكومتنا ورجالها والعامل فيها بكل ما يرضي الله ويقدم لديه وبكل ما في نصر دين الله وإقامة شريعته في الأرض.
ما صحة حديث رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر؟ قيل وما الجهاد الأكبر يا رسول الله؟ قال هو جهاد النفس، والأكبر هو القتال.
قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قاله بعدما رجع في غزوة تبوك، رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر، والشروط بأن يراد هو جهاد النفس والجهاد الأكبر وجهاد القتال وجهاد الأصغر. ولكن بين أهل العلم من غير خطوة عن غيره بينوا أن هذا الحديث ضعيف وأنه لا يصح، وأن الجهاد الأكبر هو جهاد الأعداء، وجهاد النفس هو الأصغر، ولكنه أصل لجهاد الكفار، أصل جهاد النفس أصل أصيل، إذا استقام استقام جهاد الكفار، ويجب على أهل الإسلام يبدأ بجهادهم ويجاهدوا خلوها حتى تبرأ من العيوب ومن الذنوب التي قد تضرها أو تهلكها وتصدها عن جهاد أعدائه، ولا شك أن الجهاد الأكبر هو جهاد أعداء الله بالسيف والسهام والحجة واللسان.
عندي أخ عاطل متهاون في العبادات ولا يقوم لها ويدرس في الخارج ويضع نقوده في البنوك، ولقد أخذ هذا الإنسان من وقد أخذت منه ملابس، فهل يجوز لي بسها ولا تعتبر محرمة علي أم لا؟ له أخ يدرس في الخارج ولا يصلي. إنسان عنده أخ عاطل متهاون في العبادات ولا يقوم بها ويدرس في الخارج ويضع نقوده في البنوك هناك، ولقد أخذ هذا الإنسان من هذا الأخ ملابس، فهل يجوز لبسها وهل تعتبر محرمة عليه؟ هل تكره من هذه الموضوع في الجنوب؟
لا هذا لأن أخذ هدية للكافر ومساعدها والإسلام منها لا هذا فيه كما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه في بعضها يقبل الهدية وبعضها رد الهدية، إلا كان في ربها مصالح فأن يكون في ربها عندهية وحيوية وبيان أنه ليس أهلا يقبل منه، هذا من باب الدعوة من باب إنكار المنكر من باب الهجر من هذه المعاصي وتوبة إلى الله عز وجل، فإن أخذها من باب التحريف ودعت الحاجة إلى أخذها من الصلاة العامة أو لأسباب أخرى فلا بأس، إلا إذا علم أن هذا المال بعينه حرام وأنه جار كله بيت فلا يكون حرام بمجرد به بيت، لأن البيت ليس فيه حلال ليس فيه حرام، المال الذي لا يرى به ليس فيه حرام، وليس له البيت ربيعة يخرج يستهدئ صاحبه هو ذلك، ويلاحظ عليه ان يعامل هنا على في دوله، فاذا جاءه مال من قريبه وصديقه وهو لا يعلم حقيقته فلا يحصل، اما اذا علم انه مال فلان وانه مقصود فلان وانه فلان خمر وانه ربا فلا يحصل، او جاءه الانسان بحيث الهجر سبب الهجره فلن يوصل انه يهجر ولا يدعى الغيره ولا تجزع لك ولا يسلم عليك، لانه رجل كافر ويجب ان يهجر، وان تقبل منه دعوه الى وليه وان تدعى الى وليه وان يسلم عليه وان يرد عليه السلام حتى يعود إلى رشده وحتى يتوب إلى الله وعلى عليه وسلم. هذا هو واجب إلا إذا كان هناك مصالح إسلامية يقتضي أن لا يهجر لأجل مصالح إسلامية تتعلق به لكونه أميرا أو غير ذلك من لم يكون في عدم هجره مصالح المسلمين تطرح على يديه.
لماذا لم يكن جمع الدراهم علنا في هذه المملكة حفظها الله من كل شر ظلم القتل الجماعي في رجال ونساء وأطفال في سوريا؟
هذا في أسباب سياسية يعني هؤلاء الأمور يسأل الله أن يوفقهم ويصلحهم ويهديهم ويهديهم.
هل هناك آية أو حديث صحيح ينص صراحة على تغطية هذه المرأة وما صحة حديث أبي داود عن أسماء بنت أبي بكر وولدة أسماء؟
الأدلة على الحجاب كثيرة ومنها قوله جل وعلا في سورة الأحزاب: فإذا سألتم من يفاعل تسألهم من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم بهن. ثم قوله سبحانه: ولا تجازيتهن إلا بعلمهن أو أبدانهن الغاية. ثم ذكر قواعد على ذلك من قواعد النساء: اللاتي لا تتهيأ إلا عليهن جناحٌ فيما كان ثيابهن فهو في رجال الجنينة ولا يستطيعن لهن. فأمر غير عذاب قواعد الحجاب وأضاف القواعد وضع الحجاب وضع الثياب وبين استحاثهن خير لهن ولكن عجائب فدل ذلك على وجود الحجاب وأنه يجب على المرأة أن تستر وجهها وبدنها ولا تبدأ زينتها لغير محارمها حتى القواعد في رجال الجنينة على وجه الاستطاعة. فإذا كنا قواعد ولا عرف الدرجات المزينة فلا بأس في عدم الحجاب والحجاب أفضل لهن والاستعفاف خير لهن. وأن حديث أسماء في سيدة المدكة صلى الله عليه وسلم وعليها ثياب الرقاب ونهاها النبي عن ذلك عليه الصلاة والسلام وقرأها أن المرأة إذا رأى في محيط لا يحل أن يرانيها إلا هذا وهذا وأشار إلى وجهه وكفه. فإن حديث ضعيف عند أهل العلم رواه ابن العون من سبب من بطن ضعيف وهو ضعيف لا يحتج به ولا يعول عليه ولا يحتج به إلا من يعرف هذا الحديث. فهو حديث ضعيف جدا فيه تفاعل وفيه فهو ضعيف لا يحتج به.
عمل لدي عامل بالأجرة اليومية عدة أيام ولم يأخذ أجرته حتى الآن فما حكم ذلك؟ الساعة 8:07 عمل لدي عامل بالأجرة اليومية عدة أيام ولم يأخذ أجرته حيث أني تأخرت عنه وعندما بحثت عنه لم أجده فماذا أعمل بأجرته؟
لو استعنيت بها تستعني بها وتسأل عنه يعرفه وإن وجدتها ويسأل يعرفه سلمتها وإلا صدق بها عنه او جعلتها في محكمة حمال المحكمة وعيد التسليم عندهم لعلها يأتي بعد حين لقطع ماله لو صدقت لهم مذنونة عليه فجعلت وقوه اياه ثم يصلح بالصدق فلا لا بأس. المقصود انك مخير ثم ان تحدثها عندك زمانا طويلا لعلها يأتي او تضعها عند المحكمة وتسلسله عند المحكمة حتى يرد مهماله اذا جاء او تصدق بها عنه ثم تلقى مساحين وغضاء مسائل اخرية مهمومة تكتبها عندك متى جاء ويوم صدقتك تعطيه اياه.
ماذا يجب على المسلم نحو المجاهدين المسلمين في سوريا الان؟
الذي يعلم اصحابهم انهم مظلومون وانهم يستحقون العون والمساعده من اجلهم لان الدولة الان تصل فيهم تحديدا شديدا وهم انما طالبوا بحكم الاسلام لم يغالوا ان غيرها في الاسلام والدولة دولة كافرة نصيرية حضارية غافلية باطنية لا يجب أن يسعوا وأن يعانوا حتى يستيقظوا بلادهم من أجل عدوهم الكافر الملحد الذي لا يعني شر المسلمين ولا يملك بالا بالمسلمين.
هل يعتبر المجوس من أهل الكتاب وإن كان غير ذلك فمن العبرة بعدم حبهم إذا لم يحترم الإسلام؟
المجوس ليس من أهل الكتاب ولكن يأخذ نساءه ولكن تؤخذ من الجزية أن تدخل الجزية كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تدخل الجزية في أهل الكتاب ولكن ليسوا أهل الكتاب ولا تباح نسائهم ولا بدائعهم ولكن فقط تدخل الجزية وتحقق دماؤهم إلى ذهنوها كان القاصرون سلفيا لأهل النبي صلى الله عليه وسلم وعمل بسبته كما دار بعد أصحابه رضي الله عنه والمسلمون المتبعون ولكن المتبعين.
هل يجوز لي أن آخذ زوجتي من عند أهلها بعد الوضع قبل أن تكمل لها 40 يوما؟
هذه مسائل ليس لها اقترحوا لكم هي غيرهم وأنهم غيرهم وأنهم عندهم ونفكت عندهم لا بأس وأن تجلس عنده وأن تقيم عنده، ولكن لا يطعمها حتى تطهر. الناس في هذا لا يدخل في الغالب، أو في الغالب أنها تكون عند أهلها، ولا سيما إذا كانت جديدة ليس عندها من يقوم عليها، تكون عند أهلها يلاحظونها ويقومون عليها ويحسنون فيها حتى توسع من نفاسها وتهدى من نفاسها. هي الصلح مع أهلها على صحيحة عنده ولا بأس، حتى لو ولدت عنده فلا بأس، لأن سيقوم عليها ويحسن إليها ويحسنها بنفسه أو بواسطة بعض حديثاته أو علمه حتى تعلم نفاسها وتطهر من نفاسها، وليس له جماعها حتى تطهر.
ما حكم التأمين عموما والتأمين البحري الخاص بالبضائع والنقل؟ طيب شكرا، بارك الله فيك.
ونحن في اجتماع العلم في حلقات العلم وفي المدارس والمعاهد وفي الاذاعه ايضا في اذاعه القران في علم العلم والفوائد، وهكذا اذا سمع حديثا طيبا في اذاعه او في اي شيء اصغى ذلك واستمعها له واستفاد في المسجد وفي الاحتفال وفي اي مكان يسمع حلقه العلم المفيده، يسمع ايات الله تتلى عليه، يسمع حديث الرسول عليه الصلاه والسلام فليقبل عليها بقلبه ولينصت ويسال عما اشكل عليه، ولا يكون همه من الإذاعة والتلفاز ونحو ذلك أن يسمع ما يضره ويعرض عما ينفعه. ونسأل الله جميع التوفيق والهداية، وعلمنا وإياكم ما ينفعنا، ونصح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. من علامات الخير والسعادة أن تفقه في دين الله الرجال والنساء، من علامات الخير أن يتفقه الناس في دين الله. وقد يسر الله اليوم طرق التفقه لما قلت حلقات العلم في المساجد، قلت جدا، وقل العلم في المساجد، وجد علم في المعاهد وفي مدارس اخرى، ووجد علم في الاذاعه لمن تتبع العلم واراد العلم في اذاعه القران الكريم في هذه المملكه، فيها علم الجم وفيها خير عظيم، ونفس استماع القران علم عظيم، نفس استماع القران بقلب حاضر بقصد الفائده وقصد العلم فيه علم عظيم. ثم في اذاعه القران مع استماع القران فوائد واحاديث تفسيريه وأحد مفيدة في الأحكام ينبغي تصلحها والاستفادة منها، وهكذا في إذاعة نور على الدرب فوائد جمة وعلوم جمة لمن استمع وأصغى وأراد الفائدة، وكذلك هناك أحاديث أخرى في الإذاعة وفي التلفاز وفي الصحف في بعض الأحيان وفي إذاعة القرآن بالأخص لمن تدبر وأراد الخير. وإن كنا نرى أن التلفاز فيه شر كثير وفي خطر عظيم ينبغي الحذر منه، لكن إذا كان الشخص يطالعه ويبدو عليه او النساء ينبغي لهم اذا كان ولا بد من استماعها يعلم بالفوائد ويعلم بالاخبار عن خير ينفعهم من حلقات علم وفوائد، لا بالملاهي وضبط ما يضرهم ولا ينفعهم. فالقتال في خطر عظيم ومشاهد ضاره فينبغي الحذر، واذا كان ولا بد وانت مبتلى به في بيتك وليس لك منه مخلص فلا تسمع ما يضرك ولا تسمع ما ينفعك، وحرر الله من حولك على سماع ما ينفعهم وعلى إغلاق عما يضرهم، إغلاق عند الملاهي ولغاية خليعة وتنزيلات ضارة لا يسمعون منه إلا ما ينفعهم، وإلا فليحذروه ويبعدوه من البيت حتى يكرموا من شره. هذا الذي ينبغي المؤمن، وهكذا في الإذاعة يسمع ما ينفعه ويدع ما يضره، يسمع الفوائد العلمية ويسمع القرآن ويغلقه عند مجيء الأغاني وعند مجيء الملاهي وما يضر. هكذا يكون مؤمنا يريد النجاة، يطلب النجاة، يريد الفائدة والعلم ويريد السلامة من الشر. فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول: فجرد الله بخيرا يفقهه في الدين. فضل من حلقات العلم من سماع القرآن الكريم ومن سماع الأحاديث الدينية ومن قراءة كتب مفيدة وكتب نافعة وسؤال أهل العلم عما أشكل عليه، هذه طرق العلم. فقال عليه الصلاة والسلام: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. فالذي يطلب العلم من طريق القرآن الكريم هو أصل العلوم وهو أفضل كتاب على وجه الأرض، وكتاب الله العظيم الذي قال فيه: إن هذا القرآن يهدي به فيه أقوى وفيه تبيان كل شيء ويقبل عليه فيه الهدى والنور، هي أسباب السعادة، هي أسباب النجاة لمن أقبل عليه صادقا يريد الفائدة يريد العلم يريد الهداية، ففي كتاب الله الهدى والنور والشفاء من كل بلاء. ثم سنة الرسول صلى الله عليه وسلم فيها الخير العظيم ويفسر القرآن ويبجنه وتدل عليه في العناية بالسنة وحيث ما تيسر منها وسماعها بكتب اهل العلم وسماعها من العلماء، لذلك خير عليم والفوائد جنه. وكذلك ما يلاعب من الخير يسمعه ويحذر ما يلاع من الشر. فيلاع يا قرآن الحديث جميع في لاعة القرآن وما يسكت الصحب ما ينفع إذا كان يقرأها ويطالعها، لا يكون همه أن يطالع ما يضر أو أشياء ماجنة أو لا فائدة فيها، بل يستفيد يضرب الفائدة من كل مكان إذا كان هناك عنده سعة الوقت. ولكن أكبر أهم العناية بالقرآن، فإن قال فيه الخير العظيم ثم جنة الرسول صلى الله عليه وسلم ثم حلقات العلم وما فيه فائدة كله في إصلاح دينه ودنياه. أسأل الله على جميع الهداية والتوفيق وعلى عملية والعمل، وأسأل الله عز وجل مرة أخرى أن يجزي الشيخين عن صدقهما خيرا ويفيدنا وإياكم وإياهما علما وهدى وتوفيقا. وقد وقع السؤال يحتاج إلى مزيد بيان، سؤال الذي سأل عن عمرته من جدة فطاف وسعى ولم يقصر، وسبق الجواب أن عليه التقصيرين أينما كان، وأنه ليس من نشاط التقصير أن يكون في الحرم إذا طاف وسعى ثم خرج فقصر في بيته أو في الأبطح أو في منى أو في أي مكان قصر أجزأه ذلك حلق أجزأه ذلك، ليس من شرطه أن يكون حلقه وتقصيره بمكة. وهكذا من كان عليه الصيام من أجل هدي أو من أجل شيء آخر إلا فرجع أي مكان أجزأه الصيام، لكن هذا فيه تفصيل، هذا الذي ترك التفصيل فيه تفصيل لم يستطع الوقت سابق لذكره ولكن لا بد من ذكره. فهو حين ترك التفصيل إن كان يخلع ملابس الإحرام فبقي عليه إحرامه فإنه يقصر على حاله إذا نبه في أي مكان كان يقصر ثم يلبس ملابس العادية ويخلع ملابس الإحرام. أما إن كان لبس ملابس العادة يعني لبس القميص والطواسة وهو جاهل ما عنده أنه لازم حكم التقصير، فهذا عندما يسأل ينبه وقال اخلع الملابس اخلع الحمامة عن رأسك واخلع القميص أو السراويل واعتزل ثم قصر أو احلق يعتزل ويلبس الإزار على عورته ثم يقصر أو يحلق ثم يعيد ملابسه، لا يقصر ملابسه عليه الملابس المرتادة القميص والفطرة والحذاء، لا ينبه يخلعها ثم يقصر. فإن كان ما تنبه لهذا قيل لا قصر ولا تنبه قصر أجزأه له، لكن لا قصر ولكن ما نبهه المفتي ما قال اخلع قميص وكذا فقال لا قصر أو احلق وقصر أو حلق وهو عليه ثيابه المعتاده من قميصه وغطاه ونحو ذلك أجزأه ذلك ولا حرج عليه من جهله أو النسيان لا حرج عليه ذلك. ثم أيضا قد يكون تعدى على شيء، قد يكون تطيب قد يكون صلى مع أنصار قد يكون قصر أو حلق بغير نية المسلم لأن كاسل هذا الحكم حلق رأسا حلقا عاديا أو قصر منه قصرا عاديا أو تطيب أو قل لها أنصارا أو ما أشبه ذلك فهذا لا عليه ليس عليه شيء من أجل جهل ومن أجل النسيان والنسي ليس عليه شيء، ولكن يقصر بنية الحمرة أو يحدث بنية الحمرة ويحدث ذلك. وهكذا الذي مثلا يحج رمى الجمرة وطاف وسعى ولك الحظ ونسي التقصير ما قصر ولا حلق أو حتى ذهب إلى أهله مثل هذا إذا لم يفكر وتنبه يحلق أو يقصر يكفي، لكن هذا ليس عليه الاعتياد لأنه قد تحلل لما رمى وطاف وسعى تحلل وعليه ولا بأس أن يلبس ثيابه إذا يحلق أو يقصر وعليه ثيابه المقداسة من قميص ومن عمامة لأنه قد تحلل لما رمى جمرة وطاف وسعى تحلل إلا من الزوج إلا من زوجه هذا لباسه عمامة وقميص لا بأس عليه ويحلق ويقصر إلا ما كان ولا شيء عليه. لكن إذا كان قد وطئ أهله المسألة أخرى فعنده زوجة وطئها قبل لا يحلق وقال لا يقصر في العمر وفي الحج فهذا في حجه صحيح حجه صحيح إذا وطئ قبل أن يحلق ويقصر لكن قد رمى وحلق قدم وطاف وسعى ولكن لم يقصر ولم يحلق فهذا أخطأ في وطئه لزوجته وعليه دم ووطئه لزوجته فحجه صحيح عليه دم يذبحه في مكة يحرم في مكة ويقصر بين فقراء الحرم وحجه صحيح لأنه وطئ بعد التحلل الأول فيكون حجه صحيحا وعليه هذا الدم وعليه التوبة إلى الله والاستغفار إذا كان قد تعمد. ومن وطئ عمره كذلك إذا كان قد لما طاف وسعى العمرة جهل حفظ التقصير أو نسي حفظ التقصير وأتى زوجته عمرته صحيحة لأن في هذه الحالة ما زالت وقد تحلل التحلل الأول فعمرته صحيحة وعليه عن ذلك ذبح شاة أو طعام ست مساكين أو صيام ثلاثة أيام وإن ذبح شاة فهو أحسن وأحوط لكونه وطئ قبل أن يتحلل قبل أن يحلق ويقصر في عمره. نسأل الله لجميع التوفيق والهداية ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم
لما
الأول اللي مثلا الذي رمى طاف وسعى لكن ما حلق وفي زوجته قال لا يحلق
وش الذم
اللي على بدأ سبق يذبح يوم. أخ قل أسألك بالله أن تكتب هذا السؤال على سماحة الشيخ، والأرجو أن توجه كلمة للإعلام هنا أن يبين أخبار المجاهدين والكفر النصيريين كما هو حاصل الآن، والمقصود بتوعيات الناس الذين يعتبرون المجاهدين المسلمين في سوريا ثوارا ليس لهم حق الجهاد. جزاك الله خير الجزاء.
إن شاء الله يحيكم هذا خسر بعض الآن ويكون بقية إن شاء الله، لأن المجاهدين في سوريا لا بد إن شاء الله يسعى في إظهار أخبارهم وأعمالهم حتى يساعدهم إخوانهم، نسأل الله أن ينصر الحق وحزبه ويحفظ وأهله.
الأخ كان سأل عن والدي استدار السيارة، يعني أراد أن يعيد السؤال مرة ثانية حتى يعني قال له ممكن نفهم الإجابة. يقول إن والدي دهس طفل عمره يقارب السنتين، وسبب الحادث إن لدى والدي السيارة وكانت واقفة، قبل أن يركب السيارة نظر تحتها من جميع الوجوه ولم يرى أحد، وركب السيارة وفي هذه الأثناء قام أحد إخوة الطفل ووضعه تحت إطار السيارة الأمامي دون علم والدي، وعندما مسى دهس الطفل هل يلزم صيام شهرين ام لا؟
قلنا يا جابر صيام شهرين، وقد رأس جابر نفس صاحب السيارة لجهد، لأنه اللي باشر القتل فعليه الدية وعليه كفارة، والكفارة عند قرابة المؤمنة تيسرت، بينما ما تيسر فعليه صيام شهرين متتابعين كما بين الله لك كتابه عليه جواز المسلم، وهو لأنه الداعس وهو القاتل فعليه، لأن ذاك الذي وضعه في قتله ما عنده قصد أن يقتل. أما لو كان مثل ما قلت لو كان إنسان جاء بآدمي وطرحه أمام السيارة ليدعسه سائل صاحب السيارة على غفلة يكون هو القاتل الذي طرح بين يديه السيارة، لكن هذا طرح أما لاجل أنه في الظل صاحب السيارة أو لأسباب أخرى فقدر الله موته على هذه السيارة، فالداعس هو الذي عليه الدية والكفارة جميعا.
قد عزمني كتب بخط رديف، قد عزمني أحد أخوايا وقال لي لازم تحضر أحد أخوات العزيمة، وحرمت علي الذي أمون عليه منهم، حرمت على الذي أمون عليه منهم ولم يذهب معي. هذا سؤال
لا
أعلم،
لكنها لو أنها جاء الداعي وراح مع بعض الأخوان فلا أحضر، بعض الأخوان مع الذي دعاهم ولكن هو لما حرم عليهم فليذهبوا معه ولم يذهبوا معه ثم أمون لا ما راحوا معه، حرم عليهم ولا راحوا ما نقضوا عليه، حرم عليه ولا يذهب معه ولا
وين هو السؤال؟ وين هو السؤال؟ سؤال وين يا أخي؟ كان السؤال معلش أتحقق
هذا على كل كان قصده أن أشدد عليهم يروحون حرم عليهم يروحون معه الله عليك فرقين، وإن كان قصده أن حرم عليهم يروحون وطاعوه ما في حال.
ما حكم الشرع في رجل قال لزوجته أنت ثالث أنت ثالث أنت ثالث ولم يسبق له ذلك ولا مرة؟
إذا قال أنت طالق أنت طالق أنت طالق ولم يريد لا إفهاما ولا تأكيدا ولا طبعها هكذا تقع السلع تحرم عليه بعد ذلك، أنت طالق أنت طالق أنت تقع سلع طبعا، أو قال أنت طالق ثم طالق ثم طالق، أو قال أنت طالق وطالق وطالق تحرم عليه بعد ذلك لا سلع. إذا كان قالها عن شعور يعني عن قصد وعن شعور ما عنده لا شكر ولا شعور مثل جدا غضب قالها على حالة طبيعية تقع
السلع
لا تقع السلع لا تقع السلع.